بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في حلقة متجددة من هذا البرنامج قواعد قرآنية، نتذاكر فيها قاعدة من القواعد العظيمة التي لها أثر عظيم في حياة العبد إذا هو أدرك معناها وطبقها في حياته. تلكم القاعدة هي التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا تأملت الآية الأخرى التي تقاربها في المعنى تبين لك معنى آخر، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء في سياق آيات الطلاق: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن الآية الأولى جاءت في سياق الحديث عن آيات الجهاد وفرضه، وما كانت تكرهه النفوس من تبعات الجهاد من فراق وبعاد وقتل وذهاب للأموال والأنفس، وأما الآية الأخرى فجاءت في سياق الحديث عن فراق الزوجات، فذاك ألم بدني وهذا ألم نفسي. أيها الإخوة الكرام، إن كثيرا من الناس ربما جلب إلى نفسه الهموم بسبب غفلته عن ما تدل عليه هذه القاعدة القرآنية العظيمة من هدايات ودلالات إيمانية. ذلكم أن كثيرا من الناس يظن أنه حينما يقع له قدر تكرهه نفسه أن في ذلك عطبه، وأن في ذلك تلف نفسه وذهابها، وأن الدنيا قد انتهت عند هذا الحد. وما علم أولئك أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها الإخوة، دعونا نقلب صفحات من التاريخ أخبرنا عنها القرآن الكريم، هي في الحقيقة تراجم عملية وتطبيقية لمدلول هذه القاعدة القرآنية. أيها الإخوة، لنأخذ مثلا على ذلك في قصة أم موسى عليها السلام. ما هي المشاعر التي انتابتها حينما ألقت ولدها في اليم؟ إنها مشاعر الأم الثكلى التي فقدت رضيعها. وماذا كان حاله؟ لقد وضعته وهو رضيع في تابوت وفي اليم. لا تسأل عن مشاعر أم هذا حال رضيعها، ولكن السؤال: ما العواقب التي تلت هذا؟ لقد كانت خيرا عظيما، لقد كانت نبوة ورسالة ومجد وعز وسؤدد. ولنقلب أيضا سيرة يوسف عليه الصلاة والسلام، كم مضى عليه من المتاعب، عشرات السنين من التعب والفراق والبعاد والمضض من ظلم ذوي القربى، وماذا كانت العاقبة؟ لقد كانت العاقبة له نبوة ورسالة واصطفاء. وكذلك الأمر يقال في قصة غلام الخضر، ذلك الغلام الذي رزقه أبواه، فما الذي ينتظره الأبوان من ابن لا ينتظران منه إلا كل خير؟ ومع هذا سبق في علم الله عز وجل أن هذا الغلام لو كبر لأرهق والديه طغيانا وكفرا، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان في قتله مع شدة ألم القتل كان في ذلك خيرا وأحسن عاقبة له. أما إذا أردت أن تقلب في تاريخ وسيرة سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، فإنك واجد في ذلك العجب العجاب. وما شأن فقده لزوجه، ولا فقده لعمه، ولا فقده لعمه الآخر، عمه أبي طالب، ولا لعمه حمزة، إلا نماذج من ذلك. ومع هذا يموت صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة من الجهاد والبلاغ والدعوة، وقد قرت عينه بأصحابه، وقامت دولة الإسلام في فترة قصيرة لا تكاد تشبهها دولة من الدول. أما إذا أردت أن تقلب في صفحات التاريخ فإنك واجد في ذلك أخبارا لا تكاد تحصر. فدعونا نطوي صفحات الزمن أيها الإخوة لنقف على نماذج معاصرة من هذه القصص. ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن رجلا جاء إلى المطار من أجل أن يسافر بالطائرة، فكأنه بكر قليلا فأخذته نومة فنام في صالة الانتظار، فلم يفق إلا وقد أغلقت أبواب الطائرة ولم يعد بالإمكان أن يسافر في تلك الرحلة، فغضب غضبا عظيما وكاد يتخاصم مع الموظفين المسؤولين في المطار، ورجع وهو قد ملئ غيظا وحنقا على هذا الذي صار. فلم ينشب إلا وقد أعلن بعد سويعات أن هذه الطائرة تحطمت بالكامل ومات جميع أفرادها. أيها الإخوة الكرام، كم من فتاة كانت تنتظر زوجا فتأخر سن الزواج بها وظنت أن هذه هي قاصمة الظهر، وما علمت أن الله عز وجل قد يكون طوى عنها شرا لا تعلمه. وهنا يستحضر المؤمن قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وها هنا أيضا حال أخرى، فإن بعض الناس قد يتزوج ولا يرزق بذرية فيتقطع قلبه حسرات وهو غير ملوم، لكن إلى هذا الحد والألم متقبل ومقبول، لكن أن ينتقل هذا الهم والألم ليقضي على مشاريع حياته وليقضي على آماله وعلى ما بقي من عمره، هنا يأتي الغلط والخطأ في فهم هذه الآية القرآنية، هنا يقع الخطأ. فإن الذي يسر لك الزواج هو الذي حرمك من الذرية، وإنك لا تدري ما الخيرة فيه. فكم من أب، وأعرف من أولئك نماذج، تمنى أن يرزق بأولاد، فلما رزق بأولاد كانوا سببا في شقائه وتعاسته، وكانوا سببا في إشغال ذهنه، حتى قال لي أحدهم: والله لقد قلت ودعوت ربي عز وجل إن لم يكن في أولادي هداية أن يأخذهم عني. إذن فلنستعمل هذه الآية القرآنية وهذه القاعدة القرآنية المحكمة لنعيش حياتنا باطمئنان وبراحة وبهدوء، ولنتقبل أقدار الله عز وجل بنفس مطمئنة راضية. وهذا كله لا يعني أبدا إلغاء فعل الأسباب، فإن الإنسان مطالب بهذا بل مأمور به شرعا، لأن الإنسان يدفع القدر الكوني بالقدر الشرعي، وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يحبه الله عز وجل من عباده. أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا أيضا أن نستشعر هذا المعنى حينما يبتلى أحدنا بانفصال مع زوجه، فيكره الزوج هذا وربما كرهت الزوجة هذا، ومع هذا فعلى المؤمن إذا بذل وسعه واجتهد في اتخاذ القرار بعد دراسة وتأن أن يوقن بما دلت عليه هذه القاعدة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الفضلاء، دعونا نختم حلقتنا هذه بهذا المثل العجيب، بل بهذه القصة التي يمكن أن تكون نبراسا لنا جميعا. ذلكم هو ما قصته أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها حينما مات زوجها أبو سلمة وقد أصيبت به وفجعت به، فكانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت أم سلمة: فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ من هو الرجل الذي يمكن أن يكون في منزلة أبي سلمة من نفسي؟ قالت: فأبدلني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كم من زوجة فجعت بفقد زوجها، وكم من زوج فجع بفقد زوجته، وكم من ابن وبنت فجعوا بفقد والديهم. فلماذا لا يكون لسان حالنا: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، ولنتمثل هذا المعنى القرآني العظيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.